مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
يسرني أن أهنئكم جميعا بعيد تجلي السيدة العذراء في هذا المكان، وفي الواقع إنها مناسبة طيبة تجمعنا فيها السيدة العذراء حولها في هذا المكان مرة في كل عام. أود في مقدمة كلمتي أن أقدم شكرنا إلى كل الذين اشتركوا معنا في حفل هذا اليوم. نشكر السيد ممدوح سالم رئيس الوزراء ووزير الداخلية لأنه أناب عنه السيد اللواء سعد عفيفي. نشكر السيد الأستاذ ألبرت برسوم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. الذي عطل سفره إلى الإسكندرية خصيصاً لكي يحضر عيد العذراء معنا. ونشكر أيضاً الأستاذ الكبير عبد المنعم الساوي وزير الثقافة والإعلام. وفي نفس الوقت نائب الأزبكية القسم الذي توجد فيه البطريركية. نشكر أيضاً السيد الوزير الدكتور محمد أمين عبد الحافظ محافظ القاهرة نشكر الوزير المهندس إبراهيم نجيب والوزير المهندس عزيز يوسف سعد والوزير السيد عبد العزيز كمال. ونشكر السيد اللواء كمال خير الله نائب وزير الداخلية، كما نشكر أيضا السيد نبوي إسماعيل نائب وزير الداخلية الذي أناب عنه العميد علي حمدي. نشكر أيضا السيد اللواء أحمد رشدي مدير أمن القاهرة والسيد عبد الحليم الصعيدي رئيس حي شرق القاهرة والمستشار حسن حفناوي رئيس مدينة ميتغمر. مدينة ميتغمر باستمرار كل سنة لازم تشترك معنا في عيد العذراء. نشكر كذلك المستشار رمسيس مرقص وكيل المجلس الملي العام وباقي أعضاء المجلس الملي العام والسيد شاروبيم إقلاديوس وكيل مجلس ملي الإسكندرية والسادة الأعضاء الذين حضروا معه. ونشكر المهندس مشهور على إخلاء الجراج واستلام الكنيسة له. نشكر جميع رجال الأمن على مجهودهم الطيب في حفظ نظام هذا اليوم. أود أن أقدم هذا الشكر باسمي وباسم إخوتي الأحباء الآباء الأساقفة الذين حضروا معنا نيافة الأنبا ماكسيموس أسقف القليوبية ونيافة الأنبا تيموساوس ونيافة الأنبا إيساك الأسقفين العامين ونيافة الأنبا صمويل. وباقي رجال الدين من جميع الطوائف. وكان قد حضر معنا سيادة المونسينيير جولورييه سفير الفاتيكان واضطر للخروج لمهمة اضطرته إلى ذلك. وباسمكم جميعا نود ان نرفع دعاءنا وصلوات السيدة العذراء في هذا اليوم للسيد الرئيس أنور السادات، لكي يحفظه الرب في رحلته ويوفقه ويرجعه بالسلامة ويعوضه عن كل أتعابه من أجل مصر. في الحقيقة إن ظهور السيدة العذراء يحمل معاني كثيرة لها قيمتها بالنسبة إلينا كشرقيين. أول شيء يحمل معنى وجود الروح وخلود الروح وعدم فناء الإنسان بموته. فلو كان الإنسان ينتهي بموته ما كان يمكن أن تظهر أرواح بعض القديسين أو القديسات للناس. مجرد ظهور روح من الأرواح للناس يؤكد نواحي الإيمان في قلوبهم ويشعرنا بأن لنا روحا خالدة وأن لها بقاء، ويشعرنا بأن حياتنا لها امتداد في العالم الآخر وإنها لا تنتهي إطلاقاً بالموت. فالموت ليس نهاية حياة وإنما هو بداية لحياة أخرى لا تنتهي. وظهور السيدة العذراء كنور يعطينا فكرة عن الطبيعة الروحية التي نكون بها في العالم الآخر حينما نتخلص من ثقل هذه المادة التي نعيش فيها، وتنطلق أرواحنا من هذا الجسد المادي لتعيش في حياة روحانية ونورانية في العالم الآخر. وظهور السيدة العذراء أيضاً يعطينا فكرة عن الصلة بين العالم الآخر والعالم الحاضر، الصلة بين السماء والأرض. يعطينا فكرة أن القديسين الذين رحلوا عنا ما زالوا يحسون بحياتنا ولهم اهتمام بأمورنا ويفتقدون هذه الأرض ويتولونها بالزيارة، ويوجد صلة بين العالمين بين السماء وبين الأرض. لذلك نحن لا نعتبر أن الذين انتقلوا من العالم قد ماتوا، ونقول في الكنيسة باستمرار ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. مجرد انتقال من هذه الأرض إلى السماء وبقاء الحياة كما هي. ونحن نشكر الرب الذي يفتقدنا بقديسيه ويرسلهم إلينا بين الحين والآخر يقومون برسائل روحية في وسطنا. نحن نشعر أيضا أن في زيارة السيدة العذراء لمصر في هذه المرة حنين من العذراء للأرض التي زارتها منذ أكثر من 1900 سنة. حقا إن الذي يشرب من ماء النيل لا يمكن أن ينساه، والعذراء لا شك أنها شربت من ماء النيل وشرب منه السيد المسيح وشرب منه القديس يوسف النجار، وشعرت العذراء أنها قضت فترة من حياتها في أرض مصر عندما طاردها هيرودس ملك اليهود، فحنت إلى هذه الأرض مرة أخرى وأتت إليها. نحن نشكرها لأنها شرفت مصر منذ 19 قرنا ونشكرها أيضا لأنها شرفت مصر منذ 9 أعوام، ونشعر أن مصر تباركت بالأماكن التي وطأتها أخدام العذراء والأماكن التي ظهرت فيها. هناك أماكن كثيرة في مصر تحتاج إلى اهتمام بالغ من الناحية السياحية، وقد ظهرت فيها العائلة المقدسة وزارتها من ذلك الزمان، وبنيت في أماكن زيارتها كنائس مثل حي مصر القديمة بكنائسه، ومثل المعادي بكنيسة العذراء الأثرية، ومثل أيضا منطقة المطرية ومنطقة الزيتون في نفس المجال. صدقوني لو كانت هذه الأماكن بذكرياتها في الغرب لملأ الغرب الدنيا ضجيجا ولم يستطع أن يحتمل هذه الكرامة التي له في التاريخ. إنما نحن قوم متواضعون نخفي الفضائل التي فينا، ولكن من حق الناس أن يتمتعوا ببركة هذه الأمكنة التي لها أهمية تاريخية وأهمية دينية وأهمية سياحية وأهمية روحية أيضا من جهة البركة والنعمة. في ظهور السيدة العذراء حدثت بعض المعجزات تعطينا فكرة أيضا عن قوة الله وعن الحياة الروحية وعن الإيمان، وتعطينا فكرة أيضا عن اهتمام الرب بنا. نحن قوم نؤمن بالقوة الروحية ولا نعيش إطلاقا في عالم مادي، ونحن نشكر الرب الذي جعل هذه المناسبة يجتمع فيها عيد العذراء بأحد الشعانين، ونشكره لأن هذه الليلة ليلة بدر والسماء منيرة كأنما السماء تشترك معنا في فرحة هذا اليوم. طبعا مش كل سنة بتبقى بدر. نطلب من الرب أن يجعله عيدا مباركا وألا يحرمنا من ظهورات القديسين ومن زيارتهم، وأن يعطينا بركة هذه الزيارات ومفعولها في حياتنا. أشكركم جميعا وأشكر الأخوة الضيوف الذين حضروا معنا، وأرجو لكم ليلة سعيدة مباركة، وكل عام وجميعكم بخير. حينما أحضر هذا الاجتماع تحضرني عبارات شكر لله على عمله في هذه المنطقة. في السنوات الخمس الماضية أشياء كثيرة جدا تمت في منطقة كنيسة الزيتون. يسرنا عمل الله في هذه المنطقة وفي بحر السنوات الخمس الماضية تمت أشياء كثيرة، فقد تم شراء العمارة في هذه المنطقة في نوفمبر 1971، وتم شراء الجراج ودفع ثمن الاثنين كاملا، ولم يكن هذا بالشيء القليل، وأصبحت هذه المنطقة كلها ملك للكنيسة. وكل هذا طبعا بفضل الجهود الكبيرة التي قام بها مجلس الكنيسة مشكورا. ورأينا أيضا الحياة الروحية تدب في منطقة الكنيسة، فقويت خدمة التربية الكنسية. وكما سمعتم من جناب الأب الفاضل القمص قسطنطين أنه أصبح في الكنيسة 41 فصل وحوالي 1800 طالب. إلى جوار هذا انتظمت اجتماعات الشباب والأسر الجامعية والعظات الأسبوعية والمحاضرات والاعترافات والعمل الروحي في الكنيسة. وبالإضافة إلى هذا نمت الخدمة الاجتماعية وازداد المعدل الشهري الذي يصرف من الكنيسة للخدمة الاجتماعية وللأسر المحتاجة. وقامت أيضا لجنة البر في كنيسة الزيتون بأعمال إنسانية وروحية وإيمانية تعتبر مثالا للخدمة الاجتماعية. وقامت أيضا بالنسبة للتربية الكنسية موضوعات أخرى مثل النادي وأيضا مشروع وسائل الإيضاح الذي استقدمت إليه أجهزة كبيرة ومشروع المشغل للفتيات الفقيرات وللخدمة الإنتاجية للسيدات تقوده بعض النساء الفاضلات. وبالإضافة إلى كل هذا مشروع الكنيسة الجديدة التي وضع تصميمها المهندس الدكتور عوض وأخوه المهندس سليم، وإن شاء الله نرجو أن تبدأ الكنيسة قريبا وخلال هذا العام في حفر الأساسات للكنيسة الجديدة بعد أن وضعنا الحجر الأساسي لها منذ أكثر من عام. وببناء الكنيسة الجديدة تتكامل الإمكانيات للعمل الروحي في هذه المنطقة، إذ يوجد المكان المناسب الذي يجتمع فيه كثيرون للخدمة الروحية ولسماع العظات. أرجو من الرب أن يوفق مجلس الكنيسة ويوفق أيضا الآباء الكهنة في الكنيسة من جهة هذه الأعمال الروحية وإتمامها. وهنا يكون ظهور العذراء في منطقة الزيتون أصبحت له نتائج روحية نافعة في تقويم النفس من الداخل وفي أن يقترب الإنسان إلى الله وفي العمل الروحي في المنطقة. أشكر كل الأخوة الذين تكلموا قبلي وبخاصة الأستاذين اللذين تكلما أخيرا، الأستاذ أحمد حنفي والأستاذ صبحي فرج، وأشكر مشاعرهما وأطلب لهما من الرب بركة. ظهور السيدة العذراء كنور في السماء إنما يعطينا فكرة أن تكون حياتنا حياة منيرة، أن تكون حياتنا نوراً على الأرض، لأن السيد المسيح قال أنتم نور العالم، وقال إن الذي يتبعني لا يسلك في الظلمة وقال أيضا: سيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام، والذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب. حياتنا هي نور من نور الإنسان الروحي، حياته نور ويعمل في النور ولا يعمل في الظلام. الذي يعمل في الظلام هو الذي يعمل في الخفاء ويظن أن الخفاء يستره ولا تظهر أعماله للناس. أما الإنسان الروحي فأعماله كلها في النور، كلها نور، أعمال مشرقة مضيئة. حياتنا في الأبدية ستكون نوراً أيضاً، لأننا سنقوم بأجساد نورانية، أجساد روحانية. ولهذا قيل عن المؤمنين في السماء: إن نجماً يمتاز عن نجم في الرفعة. وقيل إنهم يضيئون كالكواكب إلى أبد الدهور. فالناس جميعاً في الأبدية يصبحون نوراً. ولهذا فإن أورشليم السمائية المدينة المنيرة سوف لا تحتاج إلى شمس لتنيرها، ولا تحتاج إلى قمر يبدد ظلمة، لأنه لا تكون هناك ظلمة. كل الذين فيها منيرون، وينيرها بالأكثر رب المجد. وحسناً إن السيدة العذراء ظهرت كنور تعطينا فكرة عن الأرواح في العالم الآخر والأرواح في الأبدية كيف تكون كلها نوراً. وطبعاً لما الروح تخلع هذا الجسد المادي الجسد الكثيف ستكون نوراً بالضرورة. والنور أيضاً نوع من أنواع المجد الذي يعطيه الرب للأرواح. ولهذا فإنه على جبل التجلي ظهر السيد المسيح مع موسى وإيليا بنور عجيب، فلم يستطع واحد من التلاميذ الذين ينظرون أن يثبتوا أنظارهم في المنظر البهي من عظم هذا النور. وموسى النبي عندما قضى أياماً مع الله أصبح وجهه منيراً جداً، لدرجة عندما نزل من الجبل غطى الناس وجوههم، لم يستطيعوا أن ينظروا، فوضع هو برقوعاً على وجهه حتى لا يروه، مش قادرين يحتملوا هذا النور الكبير الذي صار لموسى لمجرد أنه عاش بضعة أوقات مع الله. نحن في الأبدية سنصير نوراً، ونور عن نور يفترق، مجد نجم يمتاز عن نجم في الرفعة، في البهاء، في الإشراق. بهذا النور الذي يدخل إلى حياتنا تصبح كل الحياة نفسها نوراً، وليس شكل الإنسان فقط. والله يريدنا باستمرار أن نستنير الذي يستنير في الحياة الأرضية، يستنير فكره وقلبه وإرادته، والذي يصير نوراً يستطيع أن يضيء للآخرين. السيدة العذراء ظهرت كنور تعطينا فكرة عن الأبدية وفكرة عن مصيرنا في العالم الآخر وفكرة عما ينبغي أن نكون عليه في العالم الحاضر. الذي يصير نورا هنا يمكن أن يتحول إلى نور هناك. ولهذا قيل عن أعمال الشيطان إنها أعمال الظلمة غير المثمرة، وقيل إن الشيطان وجنوده يطرحون في الظلمة الخارجية خارج المدينة المنيرة التي يشرق فيها الله، الظلمة الخارجية. وهكذا فصل الله بين النور والظلمة من أول الخليقة. وظهرت مع السيدة العذراء حمامات بيضاء، لأن الحمام يرمز إلى الروح القدس، والإنسان الروحي دائما يعمل فيه الروح، لا يعمل من تلقاء ذاته إنما يعمل فيه الروح. ويظهر هذا لنا وجوب ثباتنا في الروح القدس لكي نصير مثل هذه الحمامة البيضاء التي ترفرف في الظلمة. والحمام أيضا يرمز إلى السلام، والسلام أيضا من ثمار الروح القدس. فظهور الحمام فيه درس لنا أن نمتلئ من الروح، أن نسلك بالروح، أن تكون لنا نقاوة الحمام وبساطة الحمام، أن نعيش في السلام الذي هو من ثمار الروح القدس والذي هو يرتبط بالحمامة التي أتت بغصن الزيتون لنوح. نفس الحمامة التي أتت بغصن الزيتون تذكرنا أيضا بالزيتون الذي أخذ هذا المكان اسمه منه، وتذكرنا أيضا بالسلام، وتذكرنا بأن غضب الله قد انتهى بانتهاء الطوفان وظهور الحياة مرة أخرى على الأرض، بحيث استطاعت الحمامة أن تجد موضعا لقدميها على غصن من أغصان الزيتون. وطبعا كون أن الحمامة تأتي بغصن من الزيتون معناها أن غضب ربنا انتهى، الطوفان انتهى، الموت اللي بيجري في العالم انتهى. بشرة طيبة تقدمها لنا الحمامة عن زوال غضب الله ورجوع الحياة إلى وجه الأرض وظهور الزيتون الذي كان رمزا للسلام. ونحن في أحد الشعانين، في ليلة أحد الشعانين هذه، نتذكر أيضا أن السيد المسيح حياه الناس بأغصان الزيتون. ولذلك حسنا أن نقضي ليلة أحد الشعانين في كنيسة الزيتون متذكرين كيف استقبل المسيح بأغصان الزيتون. السيدة العذراء حينما ظهرت هذه المدة كلها إنما أكدت لنا أيضا محبة المسيح للأرثوذكسية ومحبة الرب للأرثوذكسية التي ظهرت العذراء على قبة منقبابها، تعطينا نوعا من الاطمئنان. وحسنا إن العذراء ظهرت على قبة كنيسة ترينا إن الأرواح تشتاق إلى بيوت الله، وتشتاق إلى المواضع المقدسة، وتظهر حيث القدسية، وحيث الألحان، وحيث التسابيح. أماكن كثيرة زارتها العذراء، ولكنها في ظهورها على كنيسة تعطينا فكرة إنه ينبغي أن نهتم بالعبادة ونهتم بالحياة الكنسية ونهتم بالصلة الروحية مع الله ونعيش معه كحمامة بيضاء ترفرف في السماء. الحمام أيضا يذكرنا بالروح القدس من ناحية أخرى، إن الكتاب المقدس في أول سفر التكوين يقول: وكانت الأرض خربة وخاوية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. وعبارة يرف يرفرف برضو مظهر من مظاهر الحمامة التي ترف على وجه المياه. وهكذا نرى في القداسات أن الشمامسة يمسكون اللفافات ويرفرفون بها، إشارة إلى رفرفة الروح على المذبح، وإشارة إلى الحمام الذي يرف بجناحيه، أو الملائكة التي ترفرف أيضا بأجنحتها مثل هذا الحمام أيضا. والحمام في الكتاب المقدس يمثل المحرقة أو الذبيحة التي كانت تقدم وبخاصة من الفقراء. كان الإنسان الفقير الذي لا يستطيع أن يقدم ذبيحة كبيرة ممكن أن يقدم فرخي حمام كذبيحة لله، تؤخذ كمحرقة كرائحة سرور للرب. والحمام أيضا يرمز إلى البساطة، كونوا بسطاء كالحمام. ونقصد بالبساطة عدم التعقيد، أن يكون الإنسان بسيطا في حياته مع الله مع الناس، لا يعقد الأمور وإنما يأخذها بنية الإنسان التقي الوديع الطيب القلب. ونود نحن أن نعيش في هذه البساطة التي طلبها الرب لنا، البساطة الممتزجة بالحكمة، البساطة التي عكسها عدم التعقيد وليس عكسها عدم الحكمة. الكونوا بسطاء وكونوا حكماء. هذا الظهور كان لونا من الافتقاد للأرض. السماء تفتقد الأرض، ومن الذي يفتقد الأرض؟ الأم الكبيرة، أمنا جميعا السيدة العذراء. حسنا أن يرسل الله هذه الأم الطيبة المملوء حبا وحنانا لكي تفتقد الأرض. والعجيب أن ظهور العذراء ظهر بعد عيد الأم في مصر بقليل، بحوالي 10 أيام ولا حاجة، لأنه كنت بتعيدوا بيها في 21 مارس، فيبقى 2 أبريل تقريبا في نفس الميعاد. هذه الأم التي صارت أما للكنيسة كلها تعطينا فكرة عن الأم الطيبة التي تتعب من أجل أولادها كل التعب. السيدة العذراء من أجل المسيح تعبت في ولادته، إذ ولد في مزود في فقر في يوم شديد البرد. قيل إن الطفل لم يكن يجد أقمطة ولا ما يتدفأ به، وولدته غريبا وحنت عليه، ثم هربت به إلى مصر سنوات طويلة لكي تهتم بهذا الابن من سيف هيرودس. وعاشت العذراء كأم تقدم ابنها الوحيد لخدمة الرب. كثير من الأمهات يبخلن على الله بابن من أبنائهن العديدين، أما العذراء فالابن الوحيد الذي كان لها لم تتضايق إطلاقاً أن يترك بيتها ويقول يصنع خيراً من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية لا تكاد تراه إلا نادراً أو قليلاً، ولكنها فرحت بهذا الأمر. تمثل الأم التي تحب التكريس وتحب ابنها محبة روحية وليس محبة من النوع الاجتماعي أن يجلس إلى جوارها وكفى. والعذراء أيضا تمثل الإنسان الفقيرة ماديا الغنية في الروحيات، كما قال بولس الرسول: كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. هذه الأم الغنية في محبتها وحنانها وفي طهارتها وفي قدسيتها أرسلها الله لتفتقد العالم وتنعش روحيا وتعطيه بركة وتوجه إلى الروحيات وإلى العالم الآخر وإلى السماء وإلى الحياة الأخرى وإلى الروح وكيف تكون وكيف تحيا. كل هذا جذب أنظارنا من الأرض ووجهها إلى السماء. ولقد كان ظهور العذراء في مبدأ 68 افتقاداً من الله لمصر بعد نكسة 67 مباشرةً، أعطانا فكرة إن السماء تهتم بنا، وكانت هذه الزيارة بشيراً لمصر وخففت الكثير من تعبها في نكسة 67. ونحن إن كنا نشكر الرب على افتقاده لنا بالسيدة العذراء ونشكر العذراء التي تهتم بأولادها في مصر وتهتم بأولادها في هذه المنطقة وتهتم بأولادها في عبادتهم وأيضا في شفاء أمراضهم، إنما نرجو أن نكون محاطين باستمرار بأرواح القديسين. كثير من القديسين حولنا ونحن لا نرى ولا ندرك، لنا عيون ولكنها لا تبصر، بل كثير من الملائكة حولنا ونحن لا ندرك ولا نبصر. الكتاب يقول: ملائكة الرب حال حول خائفيه وتنجيهم، والملائكة حولنا ونحن لا نرى. بل أكثر من هذا، إن الله نفسه حولنا، لأن الله موجود في كل مكان، فهو موجود أمامنا وعن يميننا ومن ورائنا وفي كل موضع. داود يقول: تأملت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني لكي لا أتزعزع. ومع إن الرب أمامنا وعن يميننا نحن لا نبصر، العيب في عيوننا وليس العيب أن الله لا يفتقدنا. متى يعطينا الرب عيونا تبصر؟ هناك في الأبدية سنأخذ عيونا مبصرة تستطيع أن ترى الله نفسه، تستطيع أن ترى الملائكة، تستطيع أن ترى القديسين. سينزع الله هذا الضباب عن أعيننا لكي نرى. سيصلي من أجلنا إليشع النبي صلاته القديمة ويقول: افتح يا رب عيني الغلام ليرى. وهكذا تتحقق صلاة داود النبي الذي قال: اكشف عن عيني لأرى عجائب من شريعتك. حينما يفتح الله عيوننا فنرى الروحيات سنندم على الأيام التي قضيناها غير مبصرين على الأرض. كتير من الناس بيفرحوا بأيام الأرض ويعتبروا أنها كل حاجة بالنسبة لهم، وإذا واحد منهم ترك هذه الأيام غير المبصرة يندم عليه أصحابه ويحزن عليه أحباؤه. أما في الأبدية فسنعطى العيون المبصرة التي ترى، حينئذ سوف لا تشتهون أن تروا السيدة العذراء ولو مرة في العام، وتترقبوها بصبر ولو كحمامة ولو كضوء. إنما في الأبدية سيريكم الله جميع القديسين، يقدم ليك الرب السيدة العذراء تشوفها كده باستمرار ليل ونهار، يقدم إليك جميع القديسين كل أرواح القديسين واحدا فواحدا وواحدة فواحدة. نعيش في الجمال العجيب الذي نتعرف فيه على آبائنا وعلى أجدادنا وعلى الشهداء وعلى الملائكة وعلى الأنبياء وعلى الرسل. هذه الحفلة الكبيرة حفلة التعارف لا أظن أن أعواما طويلة تكفيها، ولكننا سنعرف هذا في الأبدية. حاليا نأخذ عينة بسيطة، ربنا يقولها وريكوا عينة، مجرد ضوء بسيط للعذراء أوريكوا إياه وكفاية عليكم كده، لأنكم لا تحتملون، ربما فيما بعد تحتملون. فليعطينا الرب هذه البصيرة النيرة التي نرى بها قديسيه، وليعطينا أيضا أن نصير قديسين، نضيء للآخرين في حياتنا ونضيء أخيرا في الأبدية. وليعطيكم جميعا ليلة سعيدة مباركة وأعيادا مقدسة، ويعطينا بسخة مقدسة ويرينا أفراح قيامته سنين عديدة. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.